أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. النقطة الأخيرة من النقاط التي بقيت في تطبيقات الاستصحاب هي الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. الاستصحاب طبعا كما بينا فيما سبق، إذا جرى إما أن يثبت موضوع الحكم الشرعي أو يثبت الحكم الشرعي، فإذا جرى الاستصحاب وكان المستصحب موضوعا بحكم شرعي ترتب ذلك الحكم الشرعي على المستصحب تعبدا. إذا كان المستصحب طهارة الماء مثلا، وطهارة الماء يترتب عليها حكم شرعي وهو جواز شرب الماء أو جواز الوضوء بالماء، فحينئذ يترتب هذا الحكم الشرعي وهو جواز الشرب على هذا الموضوع، على طهارة الماء. هذا الحكم يعني مترتب على هذا الموضوع، فالطهارة تعتبر موضوع بالنسبة إلى هذا الحكم، والحكم يعتبر سببا، أو قل الموضوع يعتبر سببا والحكم يعتبر مسببا. وإنما يعبر عن الطهارة بأنها موضوع لأنها تثبت موضوع الجواز، أو قل أنها تنقح موضوع الحكم الشرعي. أما إذا لاحظنا الحكم الشرعي نفسه المترتب على هذا الموضوع، يعني لاحظنا جواز الشرب الذي ذكرناه في هذه القضية، فنجد في الواقع أن جواز الشرب كان متيقنا والآن نشك في بقائه، فنستصحب بقاء جواز الشرب. وبعبارة أخرى أنه بالنسبة إلى الطهارة، طهارة الماء، وبالنسبة إلى جواز الشرب، في كليهما أركان الاستصحاب تام. طهارة الماء يوجد يقين بالطهارة ويوجد شك في بقاء الطهارة، والمستصحب واحد وهو طهارة الماء، ويوجد أثر شرعي مترتب على هذا الاستصحاب، فنستصحب الطهارة لتمامية أركان الاستصحاب. كما أنه بالنسبة إلى جواز الشرب، إذا لاحظنا جواز الشرب وهو الأثر الشرعي المترتب على استصحاب طهارة الماء، أيضا أركان الاستصحاب تام، لأنه نقول جواز الشرب كان متيقنا، أي أنه متيقن الحدوث، فالركن الأول من الاستصحاب موجود. الآن نشك في أن هذا الماء يجوز شربه أو لا يجوز شربه، فهو مشكوك البقاء، الركن الثاني من الاستصحاب تام. كما أن المستصحب هو جواز الشرب واحدا، كذلك يوجد أثر شرعي على هذا الاستصحاب، فأركان الاستصحاب تام فيجري هذا الاستصحاب. استصحاب جواز الشرب لو لاحظناه مستقلا عن الاستصحاب الآخر، والاستصحاب الآخر لو لاحظناه بالنسبة إلى جواز الشرب، يعني إذا لاحظنا استصحاب الطهارة نجد أن استصحاب الطهارة يكون موضوعا لجواز الشرب، ولكن أي أن استصحاب الطهارة هو الذي يثبت جواز الشرب. ولكن لو لاحظنا استصحاب جواز الشرب فلا نجد أن جواز الشرب يكون موضوعا للطهارة، وإنما هو مستقل عن الطهارة، أي أن جواز الشرب أثر شرعي لاستصحاب الطهارة، بينما الطهارة ليست أثرا شرعيا لاستصحاب جواز الشرب. وعلى هذا الأساس فإن استصحاب الطهارة يكون موضوعا يثبت لنا جواز الشرب، بينما جواز الشرب لا يثبت لنا الطهارة. لماذا؟ لأنه نقول أن الاستصحاب يعني تنزيل مشكوك البقاء منزلة الشيء الباقي، وهذا التنزيل إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية. استصحاب الطهارة يعني تنزيل الطهارة منزلة الطهارة الباقية، تنزيل الطهارة المشكوكة البقاء، وتنزيل الطهارة المشكوكة البقاء منزلة الطهارة الباقية. من حيث ماذا؟ من حيث الآثار الشرعية. فجواز الشرب أثر شرعي للطهارة، بينما الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب. وعلى هذا الأساس يقال إن استصحاب الطهارة يثبت أثره الشرعي وهو جواز الشرب، ويترتب عليه تمام الآثار الشرعية. أما استصحاب جواز الشرب، استصحاب الأثر الشرعي الحكم الشرعي، فلا يثبت لنا الطهارة، لا يثبت الموضوع. الاستصحابان عادة من هذا القبيل إذا لاحظناهما، نلاحظ أحد الاستصحابين اللي هو يمثل موضوع استصحاب الطهارة يعني يكون سببا، أو قل بمثابة السبب، يكون بمثابة السبب بالنسبة إلى جواز الشرب، لأنه لولا ثبوت طهارة الماء ولولا توفر هذا الموضوع لا يثبت هذا الأثر الشرعي وهذا الحكم الشرعي وهو جواز الشرب. فطهارة الماء لما كانت موضوعا فتكون بمثابة السبب، بينما جواز الشرب لما كان بمثابة المسبب، لأنه مثبت من قبل الطهارة فيكون بمثابة المسبب. وعلى هذا الأساس يعبر عن استصحاب الطهارة بالأصل السببي. لماذا؟ لأنه يثبت الموضوع، وبالتالي يكون بمثابة من أثبت السبب، بينما يعبر عن استصحاب جواز الشرب بالأصل المسببي، ذاك يعبر عنه بالأصل السببي وهذا يعبر عنه بالأصل المسببي، يعني الأصل المعلول المسببي ذاك الأصل العلي، لأن هذا بمثابة المعلول وبمثابة المسبب، لأن الحكم في الواقع بمثابة المسبب وبمثابة المعلول بالنسبة إلى الموضوع. وهذا الاستصحاب الذي يثبت جواز الشرب يعالج المشكلة في المسبب، يعني في مرحلة معلول في مرحلة الحكم. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في الأصل السببي وفي الأصل المسببي أقعدنا صورتين. الصورة الأولى هي صورة تعارض الأصلين، والصورة الثانية هي صورة توافق الأصلين، أي أن الأصل السببي والأصل المسببي تارة يكونان متلائمين منسجمين كما في الطهارة وجواز الشرب، فإن طهارة الماء وجواز شرب الماء غير متنافيين، لا يوجد تعارض وتنافي بينهما. وتارة أخرى يوجد تنافي بين الأصل المسببي والأصل والأصل السببي، يعني الأصل السببي يثبت شيء فيما الأصل المسببي ينفي، فيوجد تعارض بينهما. حالة التلاؤم ذكرنا مثالها وهو طهارة الماء وجواز شرب الماء، فإن الأصل السببي يثبت طهارة الماء والأصل المسببي يثبت جواز شرب الماء، ويوجد بينهما انسجام وتلاؤم. بينما حالة التعارض، حالة تعارض الأصل السببي والأصل المسببي، مثالها استصحاب طهارة الماء، لو شككنا أن هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر فإنه أركان الاستصحاب تام، يقين بالحدوث وشك بالبقاء، والمستصحب واحد وهو طهارة الماء، ويوجد أثر شرعي للاستصحاب، فإذا تمت الأركان الأربعة يجري الاستصحاب. أما الأصل الآخر، هذا الأصل السببي الذي يكون بمثابة السبب لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع. أما الأصل المسببي الذي يكون بمثابة المسبب الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم، كما لو غسلنا ثوبا نجسا بهذا الماء. فطهارة الثوب من النجاسة إذا غسلناه بهذا الماء الذي أثبتنا استصحاب، أثبتنا طهارته بالاستصحاب، طهارة هذا الثوب معتمدة على ماذا؟ معتمدة على طهارة الماء التي أثبتناها بالاستصحاب. بينما هذا الثوب يجري فيه أصل آخر. شنو الأصل الآخر؟ نقول يوجد لدينا يقين بنجاسة الثوب، ونشك الآن بعد غسله بالماء التاب المشكوك النجاسة والذي أثبتنا طهارته بالاستصحاب، نشك في ارتفاع النجاسة أو بقائها، فيوجد يقين بحدوث النجاسة وشك في بقائها، والمستصحب هو النجاسة، ويوجد أثر شرعي مصحح للاستصحاب، فأركان الاستصحاب تامة، ومع تمامية الأركان يجري الاستصحاب. إذا لاحظت هنا الأصل السببي يثبت الطهارة، فما هي نتيجته؟ نتيجته إثبات الطهارة، بينما الأصل المسببي لا يثبت الطهارة، وإنما ينفي الطهارة، يثبت نجاسة الثوب. وفي مثل هذه الصورة إذا حصل تعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي، ما هو الموقف؟ الموقف يقال بمثل هذه الحال دائما يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. يقول كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني، كلما إذا كان الأصل الثاني يعالج مورد الأصل الأول، قدم الأصل الأول على الأصل الثاني. ودائما الأصل السببي يعالج مورد الأصل المسببي، ودون أن يكون الأصل المسببي معالج لمورد الأصل السببي، على هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. لاحظوا رجاء تأملوا، قلنا في صورة التعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي أكو صورتين، صورة الانسجام والتناؤم، وهي إثبات طهارة الماء بالأصل السببي، وإثبات جواز شربه بالأصل المسببي. والصورة الثانية هي صورة التنافي والتعارض، وهي إثبات طهارة الماء بالأصل السببي، وإثبات نجاسة الثوب الذي غسلناه بهذا الماء المشكوك النجاسة اللي أثبتنا طهارته بالاستصحاب، إثبات نجاسة الثوب بعد الغسل طبعا بالأصل المسببي. فهنا يوجد تعارض بينهم. إذا وجد تعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي، يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. لماذا هذا التقديم؟ لأن الأصل السببي يعالج مورد الأصل المسببي، بينما الأصل المسببي لا يعالج مورد الأصل السببي، وعلى هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. بيان ذلك نقول أنه لو لاحظنا الأصل السببي، فإن الأصل السببي في الواقع ماذا يحرز لنا؟ يحرز لنا طهارة الماء، وبالتالي إذا أحرز طهارة الماء يحرز أثرها الشرعي. ما هو الأثر الشرعي لطهارة الماء؟ وهو طهارة الثوب. أما الأصل المسببي، الأصل المسببي قلنا مستقل عن الأصل السببي، أي أن الأصل السببي العفو الأصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء، كما أنه لا ينفي طهارة الماء، لأنه أساسا الأصل المسببي لا يؤثر في السببي، بينما السببي يؤثر في المسببي. لماذا؟ لأنه في الواقع الحكم متقدم على الموضوع، العفو الموضوع متقدم على الحكم، الموضوع بمثابة السبب والحكم بمثابة المسبب، فالموضوع متقدم على الحكم، ولذلك الموضوع الأصل السببي يؤثر في الحكم في الأصل المسببي، بينما الحكم باعتباره متأخرا رتبة لا يؤثر في الموضوع، يعني الأصل المسببي لا يؤثر في الأصل السببي. طهارة الماء الثابتة بالأصل المسبب الأصل السببي تثبت لنا طهارة الثوب، بينما نجاسة الثوب الثابتة بالأصل المسببي لا تثبت لنا نجاسة الماء ولا تنفي طهارة الماء. وعلى هذا الأساس ما دام الأصل السببي يعالج مورد الأصل المسببي، بينما الأصل المسببي لا يعالج مورد الأصل السببي، يقدم الأصل السببي على المسببي كلما حصل تعارض بينهما، ونثبت حينئذ طهارة الثوب إذا وقعت المعارضة بهذه الكيفية. هذا واضح؟ إذا اتضح هذا ننتقل إلى بيان نقطة أخرى في البحث، وهي أن الشيخ الأنصاري ومشهور الأصوليين فسروا ذلك، يعني فسروا تقديم الأصل السببي على المسببي بحكومة الأصل السببي على المسببي. قالوا أن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، ومتى ما كان أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. ليش السببي حاكم على المسببي؟ لأنه في الواقع لو لاحظنا الأصل المسببي نجد أن ركنه الثاني هو الشك في نجاسة الثوب. في مثالنا في صورة التعارض، الأصل المسببي شنو أركانه؟ اليقين بنجاسة الثوب سابقا، والشك في بقاء النجاسة، والمستصحب واحد هو النجاسة، وأكو أثر شرعي مصحح للاستصحاب. هذه أركانه. فإذا لاحظنا الركن الثاني في الأصل المسببي اللي هو الشك في بقاء النجاسة، يعني الشك في بقاء نجاسة الثوب، ولاحظناه بالنسبة إلى الركن الثاني في الأصل السببي وهو الشك في طهارة الماء ونجاسته، نجد أن الأصل السببي عندما يحرز لنا طهارة الماء فيكون محرزا لطهارة الثوب. فإذا أحرز طهارة الثوب تكون طهارة الثوب مشكوكة، لو مو مشكوكة ما تكون مشكوكة. وإذا لم تكن طهارة الثوب مشكوكة يوجد لدينا شك في النجاسة، يعني في بقاء النجاسة، أو شك في ارتفاع الطهارة؟ لا. فإذا الركن الثاني بالأصل المسبب موجود لو ما موجود، وهو الشك في بقاء نجاسة الثوب، أو قل الشك في ارتفاع طهارته، الركن الثاني ما موجود بالأصل المسبب. فإذا لم يكن الركن الثاني موجودا لا يجري الأصل المسبب لاختلال ركنه الثاني. فإذا لم يجري يجري الأصل السببي لحكومة الأصل السببي على الأصل المسبب. هذا أعيد بيانه مرة أخرى. الشيخ الأنصاري ومشهور الأصوليين قالوا إنما يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي لأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. لماذا؟ لأنه لو لاحظنا السببي، لو لاحظنا المسببي، الأركان أربعة. ركن الثاني الشك في بقاء نجاسة الثوب. طب هذا الركن الثاني غير متوفر، إذا لم يتوفر الركن الثاني في أي استصحاب لا يجد. كيف هذا الركن الثاني ما متوفر؟ لأنه يقال الاستصحاب السببي ماذا يحرز لنا؟ يحرز لنا طهارة الماء. شنو الأثر الشرعي لطهارة الماء؟ طهارة الثوب. إذا أحرز طهارة الثوب، إذا كانت طهارة الثوب محرزة، حينئذ يوجد طريق للشك في أنه نجس أو مو نجس؟ لا، لا طريق للشك في نجاسته. وعلى هذا الأساس ينتفي الركن الثاني في الاستصحاب المسببي. فإذا انتفى الركن الثاني لا يجري الاستصحاب المسببي، أو قل لا يجري استصحاب نجاسة الماء. الثوب. أما الأصل المسببي فمن الواضح أن الأصل المسببي لا علاقة له بالأصل السببي، أي نقول لا علاقة بهذا المعنى أنه متأخر عنه رتبتان ولا يعالج الأصل السببي، وعلى هذا الأساس هو عاجز عن إحراز نجاسة الماء. فالأصل السببي أركان تامة، ركن الثاني ما ينهدم، بينما الأصل المسببي أركان تامة، أركان غير تامة، ركن الثاني مهجوم. وعلى هذا الأساس الأصل التام من الأركان، الاستصحاب التام من الأركان يجري، فيجري الأصل السببي، بينما الاستصحاب غير التام من الأركان لا يجري، فلا يجري الأصل المسببي. طبعا هذه فكرة الحكومة التي قالها الأنصاري، عممها أيضا لصورة الأصلين المتلائمين المنسجمين، يعني إذا كان الأصل السببي طهارة الماء والأصل المسببي جواز الشرب، فهنا يوجد تلاؤم وانسجام، لا كما في المثال السابق من التعارض وعدم الانسجام. فقال أيضا في صورة التلائم والانسجام والتوافق بين الأصل السببي والأصل المسببي، يكون دائما الأصل المسببي لما كان متأخرا رتبة عن الأصل السببي، فحينئذ الأصل السببي يجري سواء كان الأصل المسببي موافقا له كجواز الماء وطهارة الماء، عفوا كطهارة الماء الأصل السببي وجواز شربه الأصل المسببي، أو كان مخالفا ومعارضا كطهارة الماء الأصل السببي ونجاسة الثوب الثابتة بالأصل المسببي. ليش؟ لأنه إذا جرى الأصل السببي يلغي موضوع الأصل المسببي، أي أنه يهدم الركن الثاني للأصل المسببي. على أي حال سواء كان بينهما تعارض أو توافق، وعلى هذا الأساس يقول لأن الأصل السببي حاكم على المسبب دائما يقدم الحاكم على المحكوم. هذا هو آخر الكلام في مبحث الاستصحاب، نقرأ هذا. خامسا، الاستصحاب في حالات الشك السببي والمسببي. تقدم أن الاستصحاب إذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي، الموضوع هنا طهارة الماء والحكم الشرعي جواز الشرب، ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبدا جواز شرب الماء على الاستصحاب المذكور، على على استصحاب طهارة الماء. ومثاله أن يشك في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه، فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور على استصحاب طهارته. ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب، يعني يسمى الاستصحاب بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي. ليش؟ لأنه ينقح موضوع هذا الأثر الشرعي. وأما إذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو أيضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء. لماذا؟ لأن الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا أيضا، وحينما أصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه أيضا. ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء، لأن الطهارة ليست أثرا شرعيا لجواز الشرب، بل العكس هو الصحيح، يعني جواز الشرب هو الأثر الشرعي للطهارة. وتنزيل مشكوك البقاء كما هو مفاد دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب هذا مفاد تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، وتنزيل الطهارة مشكوكة البقاء منزلة الباقي، منزلة الطهارة الباقي ناظر إلى الآثار الشرعية للطهارة كما تقدم. فمن هنا يعرف أن استصحاب الموضوع طهارة الماء يحرز به الحكم جواز الشرب تعبدا وعمليا، يعني عمليا نفس تعبدا، يعني من ناحية التعبدية، من ناحية الأثر العمل الشرعي. وأما استصحاب الحكم جواز الشرب فلا يحرز به الموضوع كذلك، يعني فلا يحرز به طهارة الماء كذلك، يعني تعبدا. وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوع منهما، يعني استصحاب طهارة الماء، اسم الاستصحاب الأصل السببي. لماذا؟ لأنه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع، يعني طهارة الماء هي موضوع لجواز الشرب الذي هو الموضوع، يعني بمثابة السبب الشرعي للحكم. شوف عقب بمثابة، لأنه باعتبار أن العلية، قوانين العلية لا تجري في الأحكام الشرعية، وإن كان كما لاحظنا بالذات في مباحث الدليل العقلي أن القواعد الفلسفية والمنطقية تطبق أيضا المسائل الجعلية الاعتبارية، بينما الصحيح أن القوانين الفلسفية قوانين ترتبط بعالم الواقع والوجود وليس بعالم الاعتبار والجعل. ويطلق على الآخر منها اسم الأصل المسببي، اللي هو منه؟ اللي هو جواز استصحاب جواز الشرب، لأنه يعالج مشكلته في مرحلة الحكم. جواز الشرب الذي هو بمثابة المسبب المعلول، يعني شرعا للموضوع. وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الأصل السببي والمسببي لا يوجد تعارض بين الأصلين في النتيجة، لأن طهارة الماء وجواز الشرب متلائمان، مو متنافيان، منسجمان متوافقان. ولكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع هاي المتخالفان متعارضان، يعني أن تجتمع فيها نتيجة الأصل السببي اللي يثبت لنا طهارة الماء ونتيجة الأصل المسبب معا اللي يثبت لنا نجاسة الثوب بعد غسله بهذا الماء الذي أثبتنا طهارته بالاستصحاب، فيتعارض الأصلان السببي والمسببي. ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا، إذا استصحبنا طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا فإن من أحكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به، أن يطهر الثوب بغسله بالماء الطاهر. وهذا معناه أن استصحاب طهارة الماء يحرز تعبدا وعمليا، يعني من ناحية الأثر العمل الشرعي، عمليا هو تعبدا، أن الثوب قد طهر لأنه أثر شرعي للمستصحب اللي هو طهارة الماء. ولكن إذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أن على يقين، كنا على يقين من نجاسته وعدم طهارته سابقا، ونشك الآن في أنه طهر أو لا عندما غسلناه بهذا الماء اللي أثبتنا طهارته بالاستصحاب، لأننا لا نعلم ما إذا كان قد غسل بماء طاهر حقا. وبذلك ليش لا نعلم؟ لأن هذا الماء طهارته مو محرزة وجدانا وإنما ثابتة بالاستصحاب. وبذلك تتواجد الأركان الأربعة لجريان استصحاب النجاسة في الثوب وعدم الطهارة في الثوب. ونلاحظ بناء على هذا أن الأصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع، يعني يثبت أن الطهارة والسبب، سبب عطف تفسير على الموضوع، ويجري في حكم الماء نفسه يتعبدنا بطهارة الثوب، هاي الفارز اللي قبل ويجري زايدة. وأن الأصل المسببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم والمسبب ويجري في حكم الثوب نفسه يتعبدنا بعدم طهارة الثوب، لأن الأصل المسببي يثبت لنا نجاسة الثوب. وهذا معنى التنافي بين نتيجتي الأصلين وتعارضهما، واحد يثبت الطهارة واحد ينفي الطهارة. وتوجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي فتثبت الطهارة، وهي أنه كلما كان أحد الأصلين السببي يعالج مورد الأصل الثاني المسببي دون العكس، دون أن يكون المسببي معالجا لمورد الأصل السببي، قدم الأصل الأول السببي على الثاني على المسببي. وهذه القاعدة تنطبق على المقام، لماذا؟ لأن الأصل السببي وهذه القاعدة تنطبق على المقام لأن الأصل السببي يعني طهارة الذي يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب، لأنها طهارة الثوب أثر شرعي، الأصل السببي يحرز طهارة الماء طبعا، وطهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء، لأنها طهارة الثوب أثر شرعي لطهارة الماء. والاستصحاب دائما يثبت المستصحب ويثبت الآثار الشرعية للمستصحب، ولكن الأصل المسببي اللي هو نجاسة الثوب لا يحرز لنا نجاسة الماء ولا ينفي طهارة الماء، لأن ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لحكمه، ثبوت الحكم هو أثر الموضوع وليس العكس. وعلى هذا الأساس يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. وقد عبر الشيخ الأنصاري يعني صاغ هذه المسألة وفسرها بهذا التفسير، وقد عبر الشيخ الأنصاري والمشهور من الأصوليين عن ذلك بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. ليش؟ لأن الركن الثاني في المسببي وهو شنو؟ وهو الشك في نجاسة الثوب، الشك في بقايا نجاسة الثوب وطهارته. والركن الثاني في السببي وهو الشك في طهارة الماء ونجاسته، في بقاء طهارة الماء ونجاسته. والأصل السببي بإحرازه الأثر الشرعي وهو طهارة الثوب يهدم الركن الثاني للأصل المسببي. فإذا انهدم الركن الثاني للأصل المسببي يجري لو ما يجري؟ ما يجري، من يختل أحد أركان الاستصحاب بعد ما يجري. ولكن الأصل المسببي باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء فما يقدر يهدم الركن الثاني من الاستصحاب السببي، فتبقى أركان الاستصحاب السببي تامة ويجري. ولكن الأصل المسبب باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم لا يهدم الركن الثاني للأصل السببي، فالأصل السببي تام الأركان فيجري، والأصل المسبب غير تام الأركان قد انهدم ركنه الثاني فلا يجري. فإذا يجري الأصل السبب بلا معارض، فينقح لنا بالنتيجة أثر الشرعي وهو طهارة الثوب. أول شيء يثبت طهارة الماء، وطهارة الماء تثبت أثرها الشرعي وهو طهارة الثوب. وقد عممت فكرة الحكومة التي بينها الشيخ الأنصاري للأصل السببي على الأصل المسبب لحالات التوافق، يعني طهارة الماء وجواز الشرب بين الأصلين أيضا. فاعتبر الأصل المسبب جواز الشرب طوليا، يعني طوليا شنو؟ يعني مترتبا، والشيل اللي في طول الشيل آخر والمترتب عليه يعني متأخر عن نفسه، طوليا دائما. شنو طوليا؟ ومترتبا على التفسير في جريانه على عدم جريان الأصل السببي، سواء كان موافقا له أو مخالفا له. لأن الأصل السببي إذا جرى بعد ألغى موضوع الأصل المسببي، بعد ما يجري الأصل المسببي لأن يهدم ركن الثاني، فمن يهدم ركن الثاني ما يجري على أي حال، سواء كان موافقا أو مخالفا. وعلى هذا الأساس إذا تعارض السبب والمسببي، السبب يجري والمسبب ما يجري لأن ركن الثاني ينهدم. البحث الأخير من مباحث الحلقة الثانية هو تعارض الأدلة. لاحظوا المصنف هنا في ترتيبه لمباحث هذا الكتاب كتب الحلقة الثانية رقم 3. وإذا تذكرون في بداية هذا الكتاب، إذا تقلبون الصفحة الثانية أو الصفحة الثالثة بعد الصفحة الغلاف، أول شيء ذكر تمهيد ثم ذكر الأدلة. يعني إلى الآن انتهينا من التمهيد والأدلة، ومهم البحث في الكتاب هو في الأدلة التي قسمها إلى أدلة محرزة وأصول عملية. ثم بعد ذلك يتحدث في خاتمة اللي هو المقام الثالث في البحث، وهي في تعارض الأدلة. في تعارض الأدلة يقع البحث في ثلاث مطالب. المطلب الأول في التعارض بين الأدلة المحرزة، والمطلب الثاني في التعارض بين الأصول العملية، والمطلب الثالث في التعارض بين الأدلة المحرزة والأصول العملية. أشار المصنف إلى أن الأدلة كما أوضح فيما سبق تنقسم إلى قسمين، إلى أدلة محرزة وهي التي يراد بها إحراز الحكم الشرعي والكشف عن نوع الحكم الشرعي، وأصول عملية أو أدلة عملية وهي تلك الأدلة والقواعد المقررة من قبل الشارع والتي يرجع إليها في صورة فقدان الدليل الذي يكشف عن نوع الحكم الشرعي، ولذلك هي لا تحرز لنا ولا تكشف لنا عن نوع الحكم الشرعي، وإنما تحدد الوظيفة العملية في صورة فقدان الدليل المحرز. ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، وأخرى بين دليلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز ودليل عملي. عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين، وهما الأدلة المحرزة أولا والأدلة العملية أو الأصول العملية ثانيا. ومن هنا يقع البحث تارة، هذه الصورة الأولى من التعارض، في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة كالتعارض بين رواية ورواية، وأخرى يقع التعارض وأخرى في التعارض بين دليلين عمليين كالتعارض بين البراءة والاستصحاب، وثالثة في التعارض بين دليل محرز ودليل عملي كالتعارض بين رواية وبين البراءة أو الاستصحاب. فالكلام في ثلاثة فصول نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. الفصل الأول التعارض بين الأدلة المحرزة. طبعا الدليل المحرز هو الدليل الكاشف عن نوع الحكم الشرعي، وهذا الدليل ينقسم إلى قسمين، إلى دليل شرعي ودليل عقلي. والدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. والدليل الشرعي اللفظي كما قلنا هو كل لفظ يصدر من الشارع وله دلالة على الحكم الشرعي. والدليل الشرعي غير اللفظي يعني كل ما ليس بلفظ وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، وهو الفعل والسكوت الذي يدل على التقرير والإمضاء. النوع الثاني من الأدلة المحرزة هو الدليل العقلي. الدليل العقلي متى يكون حجة؟ إذا كان قطعيا، أما إذا كان ظنيا كالقياس والاستحسان وسد الذرائع فلا يكون حجة. وأما الدليل الشرعي فإذا كان قطعيا يكون حجة لحجية القاطع كالتواتر كالخبر المتواتر، وإذا كان ظنيا لا يكون حجة إلا إذا دل الدليل القطعي على حجيته كخبر الواحد. وهنا إذا تعارض الدليل العقلي مع دليل من الأدلة فهنا التعارض يمكن أن نفترضه بصورتين. الصورة الأولى إذا تعارض دليل عقلي قطعي مع دليل شرعي، فحينئذ وذاك الدليل غير قطعي، مما لا إشكال فيه أنه لا يمكن أن يتعارض دليل قطعي مع دليل قطعي. إذا تعارض دليل عقلي قطعي مع دليل آخر مما لا إشكال فيه يقدم الدليل القطعي. ليش؟ لأنه يحصل لدينا العلم والجزم بأن ذاك الدليل خطأ ليس بصحيح. وإذا تعارض دليل عقلي غير قطعي، القياس مثلا، مع خبر ثقة مع رواية تدل على حرمة الشيء، فحينئذ يقدم خبر الثقة الحجة على الدليل العقلي غير القطعي الظني، لأن الدليل العقلي ما لم يكن قطعيا لا يكون حجة. هذه في صورة تعارض الدليل العقلي مع غيره. أما في صورة تعارض الأدلة الشرعية فنقول الصور المفترضة في تعارض الأدلة الشرعية ثلاثة، أن إذا تعارض دليلان شرعيان إما أن يكون كل من الدليلين لفظيا، يعني تتعارض رواية مع رواية أخرى، رواية تدل على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ورواية تدل على حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، دليل لفظي مع دليل لفظي، وأخرى يتعارض دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي غير لفظي، تتعارض رواية مع السيرة سيرة المتشرعة. افترض رواية تدل على وجوب صلاة الجمعة مع سيرة المتشرعة التي قامت على عدم الوجوب، أن المتشرعة افترض مثلا ما كانوا يصلون الجمعة افترض ولا كانوا يرون وجوبها. والصورة الثالثة أن يحصل التعارض بين دليل شرعي غير لفظي ودليل شرعي غير لفظي، كما لو عثرنا على سيرة المتشرع قامت على الفعل فعل الفلاني وقامت على فعل آخر مخالف له، لو فرضنا ذلك. طبعا المهم في موارد التعارض في الدليل الشرعي وفي موارد التعارض قاطبة هو تعارض الدليلين الشرعيين اللفظيين، يعني رواية ورواية، رواية وآية كريمة. هذه أهم صورة من صور التعارض، وهذه الصورة التي هي أغلب صورة وأكثر موارد التعارض تندرج تحت هذه الصورة، أما الصورة الأخرى فهي قليلة جدا إذا قيست بهذه الصورة. وعلى هذا الأساس اقتصر المصنف في حديثه هنا على هذه الصورة. إذا اتضح ذلك، هنا قد يسأل سائل ما هو المقصود بالتعارض؟ يعني قبل أن ندخل في بيان التعارض وأحكامه والفرق بين التعارض وبين غيره، لابد من معرفة ما هو المقصود بالتعارض. التعارض بين الدليلين الشرعيين شنو المقصود به؟ يقال أن التعارض بين رواية ورواية أو آية ورواية المقصود به هو التعارض بين أو التنافي بين مدلولي الدليلين، يعني رواية تدل على وجوب صلاة الجمعة ورواية تدل على حرمة صلاة الجمعة، فمدلول الرواية الأولى الوجوب، مدلول الرواية الثانية الحرمة، ومما لا إشكال فيه أن هناك تنافي بين مدلولي الدليلين، فكلما وقع تنافي بين مدلولي الدليلين نقول يقع بينهما تعارض بالشكل الذي نعلم به بأنه لا يمكن أن تكون صلاة الجمعة واجبة ومحرمة في آن واحد. وقد تقول ما الفرق حينئذ بين التعارض وبين غيره؟ لكي يتضح الفرق بين التعارض وبين غيره كالورود مثلا أو التزاحم، المصنف هنا يذكر مقدمتين. في المقدمة الأولى يستذكر مطلبا أشار إليه غير مرة في الحلقة الأولى كما أشار إليه في هذه الحلقة أيضا، وهو أن الحكم الشرعي ينحل إلى مرتبتين أو مرحلتين، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. والمقصود بمرحلة الجعل كما قلنا مرارا هو تشريع الحكم، إنشاء الحكم، ثبوت الحكم في لوح الشريعة. نقول الحج مجعول أو ليس بمجعول، مجعول يعني ثابت في الشريعة، جعله المولى وشرعه في الشريعة بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما المرحلة الثانية وهي المجعول، فالمقصود بها ثبوت الحكم وفعلية الحكم وتحقق الحكم في الخارج، أي ثبوته على ذمة المكلف. الحج إذا ثبت في الشريعة لا يعني ذلك أنه ثابت على المكلفين. متى يثبت على هذا المكلف أو ذاك المكلف؟ عند تحقق ووجود القيود المنوط بها الوجوب، بعد توفر الاستطاعة والتكليف وتخلية السرب، حينئذ يكون الحج فعليا على زيد. أما قبل ذلك فلا يكون الحج فعليا على زيد. وعلى هذا الأساس يختلف الحكم في مرتبة المجعول من فرد إلى آخر. فإذا تحققت الشرائط والقيود بالنسبة إلى فرد يتحقق الحكم ويوجد تبعا لوجود هذه القيود، وإذا لم تكن القيود فعلية فلا يكون الحكم فعليا بالنسبة إلى الفرد الآخر مثلا. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقال أن التناسي تكون له ثلاث صور. مرة يكون التناسي بين الجعلين، وأخرى يكون التناسي بين المجعولين، وثالثة يكون التناسي بين الامتثالين. أي مرة يكون التناسي في مرحلة الجعل، ومرة يكون التناسي في مرحلة المجعول، وأخرى يكون التناسي في مرحلة الامتثال. تارة يكون التناسي في مرتبة الجعل. من قبيل ماذا؟ من قبيل يدل دليل على وجوب الحج على المستطيع، ويدل دليل على حرمة الحج على المستطيع، أو يدل دليل على وجوب الجمعة ويدل دليل على حرمة الجمعة. ومن الواضح أن التناسي هنا بين مدلولي الدليلين، أي هو تناسي بين الجعلين. ومن الواضح أن هذا محال، لأن الأحكام التكليفية لاختلاف مبادئها فهي متضادة. فإن مبادئ الوجوب كما قلنا هي المصلحة الشديدة والمحبوبية الشديدة إلى درجة الإلزام، ومبادئ الحرمة هي المفسدة الشديدة والمضرورية الشديدة إلى درجة الإلزام بالترك. ولا يمكن أن يجتمع على الحج مصلحة شديدة ومفسدة شديدة. وتارة أخرى لا يكون تناسي، لا يوجد تناسي في المرتبة الأولى، يعني في مرحلة الجعل، كما في وجوب الوضوء ووجوب التيمم. فإنه لا يوجد تناسي بين وجوب الوضوء ووجوب التيمم، ولكن التناسي يكون في مرتبة أخرى في مرحلة المجعول. فإنه في مرحلة المجعول، في مرحلة فعلية الحكم، متى يكون الوضوء فعليا، يعني متى يكون وجوب الوضوء فعليا على المكلف؟ في صورة وجود الماء وعدم مانع شرع من استعماله. ومتى يكون وجوب التيمم فعليا بالنسبة إلى المكلف؟ في صورة فقدان الماء. فإذا هنا لا يوجد تنافي في مقام الجعل، يصدر من الشارع وجوب الوضوء ووجوب التيمم. يعني كما نجد في الشريعة دليل على وجوب الوضوء، نجد في الشريعة دليلا على وجوب التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. ولكن في مرحلة المجعول في مقام فعلية الحكم لا يمكن أن تشتغل ذمة المكلف بالوضوء، يعني بوجوب الوضوء ووجوب التيمم. إذا كان وجوب الوضوء فعليا ينتفي وجوب التيمم، وإذا كان وجوب التيمم فعليا ينتفي وجوب الوضوء. الصورة الثالثة هي صورة التناسي في مرحلة الامتثال. فإنه قد لا يكون هناك تنافي في مرتبة الجعل، ولا يكون تنافي في مرتبة المجعول، ولكن يوجد تنافي في مقام الامتثال. من قبيل ماذا؟ من قبيل الامر ضد الدين على وجه الترتب، الامر بالازالة والصلاة، فانه في الشريعة في مرحلة الجعل الصلاة واجبة وازالة النجاسة من المسجد واجبة، وفي مرحلة المجعول ايضا فيما سبق قلنا بناء على الترتب، على صحة الترتب، يمكن ان يكون كلا الامرين يعني الازالة والصلاة كلاهما فعليا في ذمة المكلف. لماذا؟ لان وجوب الصلاة مشروط بعدم امتثال الازالة، بينما وجوب الازالة لانها اهم مطلق غير مشروط بعدم امتثال الصلاة. فلو فرضنا انه ترك الصلاة وترك الازالة، فيكون كل منهما فعليا في ذمته لتحقق قيده. شنو قيد وجوب الصلاة؟ عدم الاشتغال بالازالة، هو تارك الازالة. شنو قيد الازالة؟ الازالة قلنا مطلقة، وجوب الازالة مطلق سواء اشتغل بالصلاة او لم يشتغل. فاذا لم يشتغل بالاثنين عصى، حينئذ يكون وجوب الازالة فعليا بذمتي ووجوب الصلاة فعليا بذمتي. فاذا هنا لا تنافي لا بين الجعلين ولا بين المجعولين، وانما التنافي في مقام الامتثال، فان قدرة المكلف تضيق عن امتثال الازالة والصلاة في آن واحد. وعلى هذا الاساس نقول اذا اتضح ذلك انه اذا كان التنافي في مقام الدلالة يعني في مقام الجعل نعبر عن ذلك بالتعارض، واذا كان التنافي في مقام المجعول ولم يكن هناك تنافي في مقام الجعل نعبر عن ذلك بالورود، واذا كان التنافي في مقام الامتثال ولم يكن تنافي في مقام الجعل ولا المجعول نعبر عن ذلك بالتزاحم. ومن هنا لابد ان نميز بين هذه المصطلحات الثلاثة. فاذا التزاحم هو التنافي في مقام شنو؟ الامتثال، والورود هو التنافي في مقام المجعول، والتعارض هو التنافي في مقام الجعل. خلي نقرأ هذا كم الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. أولا التعارض في الأدلة المحرزة. الدليل المحرز كما تقدم إما دليل شرعي لفظي أو دليل شرع غير لفظي أو دليل عقلي. هنا كأنه يوهم بالتكليف، والواقع الدليل المحرز دليلين، الشرع اللفظي والشرع غير اللفظي يندرجان تحت الشرعي، وفي مقابلهما الدليل العقلي. والدليل العقلي لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا، أما الدليل العقلي الظني فليس بحجة. وأما الدليل الشرعي بقسمين يعني اللفظي وغير اللفظي، فقد يكون قطعيا فيكون حجة، وقد لا يكون قطعيا، وإذا ما كان قطعي مع كونه حجة ينص الشارع على حجيته كخبر الثقة. فإذا تعارض صور التعارض الآن، الدليل العقلي مع دليل ما من الأدلة، هاي أكو صورتين هنا، فإن كان الدليل العقلي قطعيا قدم الدليل القطعي على معارضه على أي حال. ليش؟ لأنه يقتضي القاطع بخطأ المعارض، وكل دليل يقطع بخطائه انه قطعا خطأ يسقط عن الحجية. وان كان هذه الصورة الثانية الدليل العقلي غير قطع ظني كالقياس، فهو ليس حجة في نفسه لكي يعارض ما هو حجة من الادلة الاخرى، لكي يعارض افترض مثلا خبر ثقة دل على الحرمة. واذا تعارض دليلان شرعيان، الصورة الأولى تعارض دليل عقلي مع دليل آخر، أما الصورة الثانية تعارض دليل شرعي مع دليل شرعي، هنا بالحالة الثانية أكو ثلاث صور. فتارة هاي الصورة الأولى يكونان لفظيين معا، رواية تدل على الحرمة رواية تدل على الوجوب، وأخرى يكون أحدهما لفظيا دون الآخر، رواية تدل على الحرمة مع سيرة متشرعة، وثالثة يكونان معا من الأدلة الشرعية غير اللفظية، سيرة وسيرة أو سيرة وفعل مثلا. والمهم في المقام، في المقام يعني في التعارض بين الأدلة المحرزة، الحالة الأولى وهي التعارض بين دليل شرع لفظي ودليل شرع لفظي، لأنها الحالة التي يدخل ضمنها جل موارد التعارض، أكثر موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه. وسنقصر حديثنا عليها، فنقول كان على التعارض بين الدليل اللفظي والدليل اللفظي، أن التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين شنو معنى؟ عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين، يعني بين مفهوم هذا الدليل ومفهوم هذا الدليل، معنى هذا الدليل ومعنى هذا الدليل. وعلى هذا الأساس لا يمكن صدور كل من الدليلين من الشارع، بين مدلولي الدليلين على نحو، يعني بين جعلين معنى، على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين في الواقع معا. ولأجل تحديد مركز هذا التنافي، يعني بين الجعلين بين مدلولي الدليلين، نقدم مقدمتين. الأولى يجب أن نستذكر فيها ما تقدم من أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول إلى مرحلتين، وأن الجعل ثابت شلون يتحقق بتشريع المولى للحكم، وأن المجعول كيف يكون الحكم فعليا ويتحقق المجعول، لا يثبت إلا عند تحقق موضوعه وقيوده. القيود على التفسير على الموضوع خارجين، يعني لازم الاستطاعة تتحقق مدى زيد حتى يكون وجوب الحج فعلي. ومن الواضح أن الدليل الشرعي اللفظي متكفل لبيان الجعل، الدليل الشرعي اللفظي عندما يقول أقم الصلاة يتكفل بيان المرحلة الأولى وهي جعل الصلاة في الشريعة، لا لبيان المجعول، يعني لا لثبوت المجعول، لا لثبوت الصلاة على ذمة المكلف، لأن المجعولة يعني فعلية الحكم يختلف من فرد إلى آخر، فهو موجود في حق هذا لأنه مستطيع فيجب عليه الحج، وغير موجود في حق ذاك لأنه غير مستطيع، تبعا لتواجد قيود الحكم، قيود الوجوب. فقوله تعالى مثلا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مدلوله جعل وجوب الحج على المستطيع بنحو القضية الحقيقية، لا تحقق الوجوب المجعول على زيد فعلي، يعني لأن هذا يعني الوجوب المجعول تابع لوجود الاستطاعة بالنسبة إلى زيد، يعني تابع لتوفر قيود الخارجية، ولا نظر للمولى إلى ذلك إلى المجعول. فمدلول الدليل دائما هو الجعل وليس المجعول، لا المجعول. والثانية، المقدمة الثانية، أن التنافي قد يكون بين جعلين، هذه الصورة الأولى اللي هو هذا التعارض، وقد يكون بين مجعولين، هذا الورود مع عدم التنافي بين الجعلين. ومثال الأول بين الجعلين، جعل وجوب الحج على المستطيع وجعل حرمة الحج على المستطيع، وهذا محال، فإن التنافي هنا بين الجعلين الوجوب والحرمة، لأن الأحكام التكليفية متضادة كما تقدم، للتضاد بين المبادئ كما تقدم في بداية الكتاب. ومثال الثاني الورود يعني بين المجعولين، جعل وجوب الوضوء على الواجب الماء اللي عندما مع عدم المانع الشرعي من استعماله، وجعل وجوب التيمم على الفاقد له، الفاقد للماء. فإن الجعلين هنا لا تنافي بينهما، لماذا؟ إذ يمكن صدورهما معا من الشارع، فعلا صادر أكو وجوب تيمم بالشريعة، أكو وجوب وضوء بالشريعة، ولكن المجعولين يعني بالفعل يمكن أن تكون ذمة زيد مشغولة بتيمم ووضوء في آن واحد، لا يمكن فعليتهما معا، لأن المكلف زيد إن كان واجدا للماء ثبت المجعول الأول يعني وجوب الوضوء وانتفى عليه، وانتفى وجوب التيمم، وإلا لو لم يكن واجدا للماء ثبت المجعول الثاني وجوب التيمم وانتفى وجوب الوضوء، ولا يمكن ثبوت المجعولين معا، يعني هم يكون وجوب الوضوء فعلي هم وجوب التيمم فعلي على مكلف واحد في حالة واحدة. وقد لا يوجد تنافي بين الجعلين ولا بين المجعولين، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.